الشريط السادس عشر من شرح كشف الشبهات.
والأسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجودة الأسبوع القادم، والذي بعده نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية، شرح المتن. فتخبرون الإخوان الحريصين على بداية درس من أول، لأن كثيرين يقولون نريد درسا مؤصلا نبدأ به من أوله، فهذه بداية من أول العقيدة الطحاوية، وهو كتاب كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستضعاف المرخص به البقاء بين ظهران المشركين؟ لا يستطيع الهجرة، مستضعف لا يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هل المقصود من الإكراه أن من أكره على عمل من الأعمال التي نهى الله عنها سواء كان في الشرك أو معصية؟ فيها تفصيل. إذا كان يعذر في الشرك بالإكراه فعذره فيما هو أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى، لكن هناك ذنوب كبائر لا يصح فيها الإكراه، هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء. رحمك الله. وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع، وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواعي الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم يستثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلا والتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب. وعلى العموم هذا راجع إلى الحال، وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق. كيف التوجيه بين هذه الآية وحديث الذباب؟ هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف. ما أفضل شرح العقيدة الطحاوية يمكن اقتناءه ومتابعة الدرس من خلاله؟ أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط، ولهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد إن شاء الله، لكن شرح ابن أبي العز هذا شرح معروف، وكذلك شرح ابن مانة رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، هذه كلها فيها فائدة إن شاء الله. متى يكون الخلاف خلافا سائغا يعذر فيه المخالف؟ وهل يكتفى في تسويغ الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النص، في مسألة نازلة اختلف اختلف العلماء فيها، فهذا الخلاف فيها سائغ إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك، فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى أو يعتقد في ذلك في نفسه، لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه لا يخالف الأكثر. الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها إنما هي تنزيل على الواقع أن يكون معه الصواب. فإذا النوع الأول من الخلاف خلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة النازلة على النصوص. والثاني، النوع الثاني، الخلاف في المسائل التي فيها دليل لكن اختلف فيها العلماء، نزع كل إلى جهة من الدليل، وبعضهم مثلا لم يقل بالدليل، قال بغيره، قال بقياس، قال برأي. فهذا الخلاف في المسائل التي فيها دليل ينقسم إلى قسمين: الأول خلاف ضعيف، والثاني خلاف قوي. والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل، يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمة ظهور الدليل، يعني دل الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو النص. وقال طائفة من أهل العلم بخلاف ما دل عليه الدليل ظاهر أو نصا، هذا لا شك أن هذا الخلاف يكون ضعيف. الثاني أن يكون الخلاف قويا بحيث يكون أن تكون الأدلة متعارضة، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا. وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي. وأما إذا كان الخلاف ضعيف فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف. أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا الإطلاق غلط، لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكر على بعض فيها، والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها، والمسائل الخلافية على التفصيل الذي ذكرته لك. إذا كان الخلاف في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل الاجتهادية، هذا الخلاف سائغ. والقسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل، وهي منقسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف. مثلا من مسائل الخلاف القوي مسألة زكاة الحلي، الأدلة فيها مختلفة وفهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم، فهذه نقول الخلاف فيها قوي فلا إنكار، من زكى فقد تبع بعض أهل العلم، ومن لم يزكي فقد تبع بعض أهل العلم، فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة. كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، الخلاف فيها قوي والأدلة متنازعة فيها، وكلام الآئمة فيها في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور جمهور الصحابة والتابعين، قول المحققين كشيخ الإسلام بل كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة تحمل، هذا يجعل المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها. لذلك مثلا بعض المسائل في التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن، مثلا مسألة التصوير بالفيديو، بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه، بعضهم لا يجعله داخلا في التصوير فلا يمنعه، فهذا يكون مسألة فيها خلاف قوي، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز. وكذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي، لأن بعضهم أباحه وبعض أهل العلم منعه، وهذا له حجة وهذا له حجة، واختلف فيه علماؤنا المعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه. المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه. فمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القوي فيها، وترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة كشف المرأة لوجهها، عندنا الخلاف فيها ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف، لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجهها، إلى آخر المسائل التي خلاف الضعيف، مثل المعازف خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف، كذلك إباحة النبيذ وما شابه مما لا يسكر كثير مما لا يسكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها ضعيف. كذلك أكل لحم ذناب من السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة مالك ومع غيرهم من الأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلى آخر ذلك من المسائل المعروفة. ونقل القرطبي وغيره أي إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل، فهو أولى من أن يجيبهم. ثم رأيت لبعض الشافعية تفصيلا، قد ذكر بعضهم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يرجى به النكاية على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر. فهل يعد هذا التفصيل ناقضا أو خارما للإجماع؟ الجواب لا، ليس كذلك، هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبر، هذه هي القاعدة، ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، والقاعدة أمر كلي، ومجيء بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به، كما قرره الأصوليون والعلماء في القواعد. يقول: ما توجيه أهل العلم رحمه الله تعالى لحديث التائب الذي قال فيه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقد تلفظ بالكفر؟ إذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أسئلة كثيرة متنوعة. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه، يقول: نأمل منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع ذي النورين بحي السلام، والذي يأمه الشيخ عبد الله حماد الرسي. هل صحيح أن حديث الذبابة فيه شيء من الضعف؟ هذا أحلناكم على ما قبله. هل يجوز سؤال فقهي الاشتراك في المسابقات؟ متى يبدأ وقت أذكار المساء والصباح ومتى ينتهي؟ في أول النهار وفي إقبال الليل، يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب، كل هذا وقت المساء. المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة، هل يطلق المساء ما بعد ذلك؟ فيه خلاف. من بعد الزوال إلى غياب الشفق يعني لا دخول وقت العشاء هذا يطلق عليه مساء في اللغة. فأذكار المساء من بعد العصر النية قبل المغرب يعني قبل الأذان بعد الصلاة كل هذه فيها ساعة. إذا كان الرجل جاهلا ببعض إيش بأحكام الغسل وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنب وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ هذا شاف إذا كان سنين كثيرة ما يعيد، لكن إذا كانت صلاة أو صلاتين معلومة فيعيد لأنه ما أتى بالشرط. لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء، أخشى أنه يكون مدخل للوسوسة. يعني الغسل يعرفه كل أحد أنه تعميم البدن بالماء، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرعي من الجنابة. هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يفتون. مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورق في التشهد الأول؟ هل هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ أو التورق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، هذه هي السنة. التشهد الأول لا أعلم فيه ما يكون فيه تورك سنة، وإنما ربما السائل رعاني اليوم أنا معي عذر في رجلي يمنعني من ذلك. أقول ما الفرق إيش السؤال؟ ما الفرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمة يعني تتركونها، هذه ما ليس لها أصل في كلام أهل العلم المتقدمين، إنما هي جاءت متأخرة ما أدري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول، ونبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول بأن تعريف الإسلام اللي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد. أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك هذا ليس صحيحا، أن البراءة غير الخلوص، براءة فيها بغض ومعادات والخلوص فيها انتقال، فيها خلاص من الشيء. البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة فلا بد من اعتماده. وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن، لأن قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط السادس عشر من شرح كشف الشبهات.
والأسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجودة الأسبوع القادم، والذي بعده نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية شرح المتن، فتخبرون الإخوان الحريصين على بداية درس من أول، لأن كثيرين يقولون نريد درسا مؤصلا نبدأ به من أوله، فهذه بداية من أول العقيدة الطحاوية، وهو كتاب كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستضعاف المرخص به البقاء بين ظهران المشركين؟ لا يستطيع الهجرة، مستضعف لا يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هل المقصود من الإكراه أن من أكره على عمل من الأعمال التي نهى الله عنها سواء كانت الشرك أو معصية؟ فيها تفصيل. إذا كان يعذر في الشرك بالإكراه فعذره فيما هو أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى، لكن هناك ذنوب كبائر لا يصح فيها الإكراه، هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء. رحمك الله. وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع، وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواء الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم يستثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلا والتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب، وعلى العموم هذا راجع إلى الحال، وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق. كيف التوجيه بين هذه الآية وحديث الذباب؟ هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف. ما أفضل شرح العقيدة الطحاوية يمكن اقتناءه ومتابعة الدرس من خلاله؟ أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط، ولهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد إن شاء الله، لكن شرح ابن أبي العز هذا شرح معروف، وكذلك شرح ابن مانة رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، هذه كلها فيها فائدة إن شاء الله. متى يكون الخلاف خلافا سائغا يعذر فيه المخالف؟ وهل يكتفى في تسويغ الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النص، في مسألة نازلة اختلف العلماء فيها فهذا الخلاف فيها سائغ، إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك، فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى أو يعتقد في ذلك في نفسه، لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه لا يخالف الأكثر، الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها إنما هي تنزيل على الواقع أن يكون معه الصواب. فإذا النوع الأول من الخلاف خلاف المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة النازلة على النصوص. والثاني، النوع الثاني، الخلاف في المسائل التي فيها دليل، لكن اختلف فيها العلماء، نزع كل إلى جهة من الدليل، وبعضهم مثلا لم يقل بالدليل، قال بغيره، قال بقياس، قال برأي. فهذا الخلاف في المسائل التي فيها دليل ينقسم إلى قسمين: الأول خلاف ضعيف، والثاني خلاف قوي. والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل، يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمة ظهور الدليل، يعني دل الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو النص. وقال طائفة من أهل العلم بخلاف ما دل عليه الدليل ظاهر أو نصا، هذا لا شك أن هذا الخلاف يكون ضعيفا. الثاني أن يكون الخلاف قويا، بحيث يكون أن تكون الأدلة متعارضة، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا. وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي. وأما إذا كان الخلاف ضعيف فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف. أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا الإطلاق غلط، لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكر على بعض فيها، والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها، والمسائل الخلافية على التفصيل الذي ذكرته لك. إذا كان الخلاف في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل الاجتهادية، هذا الخلاف سائغ. والقسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل، وهي منقسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف. مثلا من مسائل الخلاف القوي مسألة زكاة الحلي، الأدلة فيها مختلفة، وفهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم، فهذه نقول الخلاف فيها قوي فلا إنكار، من زكى فقد تبع بعض أهل العلم، ومن لم يزكي فقد تبع بعض أهل العلم، فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة. كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، الخلاف فيها قوي والأدلة متنازعة فيها، وكلام الأئمة فيها في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور جمهور الصحابة والتابعين، قول المحققين كشيخ الإسلام بل كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة تحمل، هذا يجعل المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها. بذلك مثلا بعض المسائل في التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن، مثل مثلا مسألة التصوير بالفيديو، بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه، بعضهم لا يجعله داخلا في التصوير فلا يمنعه، فهذا يكون مسألة فيها خلاف قوي، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز. وكذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي، لأن بعضهم أباحه وبعض أهل العلم منعه، وهذا له حجة وهذا له حجة، واختلف فيه علماؤنا المعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه. المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه. فمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القوي فيها، وترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة كشف المرأة لوجهها عندنا الخلاف فيها ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف، لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجهها، إلى آخر المسائل التي خلاف الضعيف مثل المعازف، خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف، كذلك إباحة النبيذ وما شابه مما لا يسكر كثير مما لا يسكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها ضعيف. كذلك أكل لحم ذناب من السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة مالك ومن معه غيرهم من الأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلى آخر ذلك من المسائل المعروفة. ونقل القرطبي وغيره: أي إجماع العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل، فهو أولى من أن يجيبهم. ثم رأيت بعض الشافعية تفصيلا، فقد ذكر بعضهم أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يرجى به النكاية على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر. فهل يعد هذا التفصيل ناقصا أو خارما ناقضا أو خارما للإجماع؟ الجواب لا، ليس كذلك، هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبر، هذه هي القاعدة، ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، والقاعدة أمر كلي، ومجيء بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به، كما قرره الأصوليون والعلماء في القواعد. يقول: ما توجيه أهل العلم رحمه الله تعالى لحديث التائب الذي قال فيه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقد تلفظ بالكفر؟ إذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أسئلة كثيرة متنوعة. هذا الأخ جزاه الله خير ينبه، يقول: نأمل منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع للنورين بحي السلام، والذي يأمه الشيخ عبد الله حماد الرسي. هل صحيح أن حديث الذبابة فيه شيء من الضعف؟ هذا أحلناكم على ما قبله. هل يجوز سؤال فقهي الاشتراك في المسابقات؟ متى يبدأ وقت أذكار المساء والصباح ومتى ينتهي؟ في أول النهار وفي إقبال الليل، يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب، كل هذا وقت المساء. المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة، هل يطلق المساء ما بعد ذلك؟ فيه خلاف. من بعد الزوال إلى غياب الشفق، يعني إلى دخول وقت العشاء، هذا يطلق عليه مساء في اللغة. فأذكار المساء من بعد العصر النية، قبل المغرب يعني قبل الأذان، بعد الصلاة، كل هذه فيها ساعة. إذا كان الرجل جاهلا ببعض بأحكام الغسل وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنب، وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ هذا شاف، إذا كان سنين كثيرة ما يعيد، لكن إذا كانت صلاة أو صلاتين معلومة فيعيد، لأنه ما أتى بالشرط. لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء، أخشى أنه يكون مدخل للوسوسة، يعني الغسل يعرفه كل أحد أنه تعميم البدن بالماء، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرعي من الجنابة. هل نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يفتون. مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورق في التشهد الأول؟ هل هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين الخروج من الشرك؟ أو التورق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، هذه هي السنة. التشهد الأول لا أعلم فيه ما يكون فيه التورق سنة، وإنما ربما السائل رعاني اليوم، أنا معي عذر في رجلي يمنعني من ذلك. أقول ما الفرق، إيش السؤال؟ ما الفرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمة يعني تتركونها، هذه ما ليس لها أصل في كلام أهل العلم المتقدمين، إنما هي جاءت متأخرة، ما أدري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول، ونبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول بأن تعريف الإسلام الذي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد. أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك، هذا ليس صحيحا، لأن البراءة غير الخلوص، براءة فيها بغض ومعاداة، والخلوص فيها انتقال، فيها خلاص من الشيء. البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة، فلا بد من اعتماده. وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن، لأن قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.